بطويه من برا، في ضويه من برا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا إن المخاطب لا يخلو إما أن يكون خالي الذهن عن الحكم، بمعنى أنه لا تصور له ولا صورة ذهنية له عنده، لا لوقوع النسبة ولا لعدم وقوعها، وهو المخاطب غير الملتفت أساسا إلى شيء، وبالتالي لا يكون منتظرا أيضا لسماع شيء، وإنما يلقي المتكلم تلك الصورة على مسمعه ابتداء، ولذلك يسمى ذلك الإخبار إخبارا ابتدائيا. وإما أن يكون المخاطب مستحضرا لوقوع النسبة وعدم وقوعها، ولكنه متردد في أنها هل وقعت فعلا أم أنها لم تقع، فهنا يوجد عنده تصور ذهني، يوجد عنده صورة ذهنية نسبة ذهنية، ولكنه يشك ويتردد في أن هذه النسبة الذهنية ما هي نسبتها الخارجية، هل نسبتها المطابقة أو لا مطابقة، وهذا لتردده يكون طالبا لترجيح أحد الطرفين على الآخر، ولذلك يسمى الخبر الملقى إليه خبرا طلبيا. وأما الحالة الثالثة أن يكون المخاطب متصورا للنسبة مصدقا بها كذلك، غاية الأمر أنه يكون منكرا لوقوع النسبة، يعني إذعانه يكون إذعانا بعدم وقوع النسبة أو بوقوعها، يعني يكون إذعانا على خلاف معتقد المتكلم، يعني يكون مذعنا بخلاف ما يعتقده المتكلم، وهذا يقال له المنكر. والمنكر يلقى إليه خطاب مؤكد لإزالة هذا الإنكار، ويسمى الخطاب حينئذ خطابا إنكاريا. ثم قلنا كذلك أن في حكم كل واحد من هذه الأقسام الثلاثة خلافا، وما ذكره الماتن ها هنا خلاف بيناه، الآن لابد أن نمشي على طريقة الماتن، وما ذكره الماتن ها هنا أن المخاطب إن كان خالي الذهن فيمتنع المجيء له بمؤكد، إذ التأكيد إنما يؤتى به لإزالة الإنكار، وهو ليس منكر وهو ليس منكرا بحسب الفرض، فلا نحتاج إلى توكيد لأنه يكون زيادة من غير حاجة. وكذا ذكر أن المخاطب إذا كان مترددا حسن تقوية الكلام المتوجه إليه بمؤكد، وأما إذا كان منكرا فيجب حينئذ أن يؤتى له بمؤكد، ويختلف ذلك المؤكد شدة وضعفا باختلاف الإنكار شدة وضعفا. الآن عندنا تطبيق على العبارة ثم بعد ذلك نكمل هذا المطلب. قال فينبغي، هذه الفاء فاء فاء التفريع، وذلك لأنه ارتكب قسمة أولى حيث قال إن المخبر يعني الذي يجيء بالخبر لا يخلو، إما أن يكون قاصدا من هذا الخبر الإخبار أو لا يكون قاصدا منه الإخبار، كما في قوله تعالى حكاية عن امرأة عمران ربي إني وضعتها أنثى، فهذا خبر ولكن ليس مقصود المخبر بهذا الخبر هو الإخبار، وإنما كان مقصوده على مستوى الإرادة الجدية كان المقصود شيئا آخر. على كل حال فينبغي يعني حالة، لأن مدار البحث هو المخبر القاصد بخبره أن يكون مفيدا للفائدة أو للازمها، هذا ينبغي. قال فينبغي أي إذا كان قصد المخبر بخبره إفادة المخاطب ينبغي أن يقتصر من التركيب على قدر الحاجة حذرا عن اللغو، فإن كان المخاطب خالي الذهن من الحكم والتردد فيه، التفت هنا أيضا الفاء فاء فاء التفريع لأنها عبارة عن شروع في بيان قسمة جديدة. قال فإن كان المخاطب خالي الذهن من الحكم والتردد فيه، شوف، أي لا يكون عالما بوقوع النسبة أو لا وقوعها ولا مترددا، هو سؤال، فإن كان خالي الذهن من الحكم وخالي الذهن من شو؟ من التردد فيه. طيب قال أي لا يكون عالما بوقوع النسبة أو لا وقوعها، هذا تفسير لقوله خالي الذهن من الحكم، ولا مترددا في أن النسبة هل هي واقعة أم لا، هذا تفسير لقوله والتردد فيه، وبهذا يتبين فساد ما قيل إن الخلو إلى آخره. التفت، هذا شروع في الجواب عن إشكال أورده أستاذ التفتازاني على القزويني. حاصل هذا الإشكال أن القزويني ماذا قال؟ فإن كان خالي الذهن من الحكم والتردد فيه، يعني وخالي الذهن من التردد فيه، ذهب أستاذ الشارح إلى أن قيد والتردد فيه لغو ولا حاجة لنا إلى ذكره، وذلك لأنه يلزم من خلو الذهن عن الحكم خلوه عن التردد فيه بطريق أولى. ليش؟ لأن من كان خالي الذهن عن الحكم فهو غير متصور للنسبة أساسا، وهذا بخلاف الشاك، فإن الشاك قد تصور وقوع النسبة وعدم وقوعها أولى بلا إشكال، غاية الأمر أنه يشك في أن هذه النسبة الخارجية هل هي الوقوع فعلا أو لا أو لا وقوع، فالمتردد والشاك دائما مستحضر لطرفي النسبة، وإنما يقع التردد في أن أي من هذين الطرفين هو الذي له مطابق خارجي والذي له واقع خارجي، وهذا بخلاف الخالي عن الذهن، من كان خالي الذهن عن الحكم فهو فاقد لكل نحو من أنحاء التصور ولكل نحو من أنحاء التصديق. إذن فالشك من شروطه تصور الوقوع واللا وقوع، يعني تصور الحكم، صحيح؟ فكل من عدمت صورة الحكم أو انعدمت تلك النسبة الذهنية، نسبة الوقوع أو اللا وقوع في الذهن، انعدم التردد بلا إشكال، حتى تشك، لأن الشك أمر واقع بين متعلق بأحد أمرين، فلا بد أن تكون مستحضرا للأمرين، لنسبة الوقوع ولنسبة اللا وقوع. فلا يتحقق الشك إلا بعد تحقق تصور الوقوع واللا وقوع. فكلما كان المخاطب خالي الذهن علم أنه لا يمكن أن يكون شاكا بطريق أولى، لأنه حتى يكون شاكا لا بد أن يكون مستحضرا للنسبة ومترددا في وقوعها فعلا في الخارج أو لا وقوعه. ولكن كونه مستحضرا لها في الذهن يجعله غير خال الذهن، هذا خلف. فكلما كان المخاطب خالي الذهن فهو ليس بشاك بطريق الأولوية، وكلما كان شاكا فهو ليس بخالي الذهن، لأن الشك دائما يستلزم استحضار النسبة واستحضار طرفيها الوقوع ولا وقوع. واضح الإشكال أو لا؟ وعلى هذا فالماتن كان بصدد التقسيم وبيان حال القسمة الأولى، القسم الأول والقسم الثاني والقسم الثالث. فلو أنه قال فإن كان المخاطب خالي الذهن من الحكم من غير قيد والتردد فيه لصح ذلك بلا إشكال، يعني هذا ينصرف إلى القسم الأول ومعه فلا مشكلة، بل يلزم أن يكون قيد والتردد فيه قيدا زائدا، غير أن الشارح يرى فساد هذا الزعم. توضيح ذلك متوقف على مقدمتين. المقدمة الأولى سيأتي معنا في مباحث هذا الكتاب باب يسمى بباب الاستخدام، وهو أن يكون اللفظ مشتركا بين معنيين، بأن يكون موضوعا لمعنيين، كلفظ العين وضعت للباكية والجارية مثلا وغير ذلك من الألفاظ المشتركة، أن يكون عندنا لفظ مشترك بين معنيين ثم يذكر ذلك اللفظ ويراد منه واحد من هذين المعنيين، ثم يوضع بعد ذلك ضمير عائد على ذلك اللفظ، ولكن يكون مرجع الضمير هو المعنى الآخر. التفت أن يأتي المتكلم بلفظ موضوع لمعنيين ثم يرجع ضميرا على ذلك اللفظ بحيث يريد من اللفظ أحد المعنيين ومن الضمير العائد عليه معنى آخر. وهذا كما تقول بكت عين حبيبتي فشربت منها. هنا العين عندما استعملت مصرحا بها قصد الباكي، ولكنك عندما أرجعت الضمير إليها قصدت من الضمير النابعة وليس أو الجارية، ولم تقصد منها الباكية، لأن الباكية لا يشرب منها. طبعا هذا الباب فيه نظر وفيه بحث أنه هل هو جائز أو ليس بجائز، كيف كان هذا في محله، ولكن الاستخدام وهذا بالبديع الاستخدام هو هذا، وأغلب الظن أنه غير جائز. كيف كان؟ إذا اتضح ذلك، المقدمة الثانية أن للفظة الحكم معان أو معاني متعددة بحسب الاصطلاح. يعني لفظ الحكم لفظ مشترك، إذ يطلق تارة ويراد منه وقوع النسبة أو عدم وقوعها، يعني يطلق ويراد منه النسبة بين الموضوع والمحمول، ويطلق تارة ثانية ويراد منه التصديق والإذعان بوقوع النسبة أو لا وقوعها. وإن كان الحكم وضع أساساً وضع للوقوع للنسبة، الوقوع ولا وقوع، ولكن لأن الإذعان يتعلق بالنسبة سمي التصديق عندئذ حكماً. ولذلك في كثير من الأحيان تقول الحكم وتطلق الحكم وتقصد منه نفس التصديق، وفي بعض الأحيان لا، نقول الحكم يعني الآن التفت الشاك نقول إنه شو استحضر الحكم، يعني استحضر وقوع النسبة، تصور وقوع النسبة ولا أو لا وقوع، مع أن الشاك ليس لا تصديق عنده. واضح؟ فإذا الحكم له معنيان، إذ يطلق أولا ويراد منه وقوع النسبة وعدم وقوعها، ويطلق ثانيا ويراد منه التصديق والإذعان. الآن الشارح أراد أن يدفع إشكال أستاذه عن طريق التزام الاستخدام. كيف؟ شوف، فإن كان خالي عبارة الماتن مية، فإن كان خالي الذهن من الحكم والتردد فيه، نحن لا يخلو إما أن نحمل الحكم على معنى وقوع النسبة في الحالين أو على معنى التصديق في الحالين. فإن حملناه على معنى وقوع النسبة في الحالين عندنا مشكلة. شوف، قال فإن كان خالي الذهن من الحكم، إذا جعلنا الحكم ها هنا بمعنى وقوع النسبة أو لا وقوعها، فهذا ما فيه مشكلة. المشكلة وين؟ أن تجعل والتردد فيه، يعني والتردد في وقوع النسبة أو لا وقوع، التردد في النسبة، والتردد حقيقة الشاك لا يشك في الوقوع ولا وقوع، يعني الشاك المتردد ليس مترددا فيها في ثبوت يعني في ثبوت النسبة الذهنية وعدمها، يعني النسبة الذهنية ثابتة على كل حال، وإنما هو متردد في أن هذه النسبة الذهنية هل لها نسبة خارجية تطابقه، أو بعبارة ثانية هو متردد في أن هذه النسبة الذهنية هل نسبته الخارجية تطابقه أو لا تطابقه، فهو متردد بالإذعان حقيقة، هو تردد في الإذعان، متردد في التصديق. ولذلك لا يصح أن نحمل الحكم في قوله والتردد فيه على معنى وقوع النسبة أو لا وقوع، لأن الشاك مستحضر للنسبة على كل حال، فليس مترددا فيها، وإنما هو متردد في أنه هل يذعن بأحد طرفيها الوقوع، أو أنه يذعن بالطرفها الآخر اللا وقوع. بعبارة ثانية، حتى يصح هذا التعبير لا بد أن نحمل قوله فإن كان خالي الذهن من الحكم، هنا نجعل الحكم بمعنى الوقوع ولا، لأنه خالي الذهن من هذه النسبة الذهنية، هذا هو المراد، وليس المعنى أنه خالي الذهن من التصديق، يعني إذا كان خالي الذهن من التصديق يعني قد يكون شاكا، يعني قد يكون مستحضرا للنسبة ولكنه ليس مصدقا. إذن فقوله خالي الذهن من الحكم، نحمل الحكم على معنى وقوع النسبة وعدم وقوع، بمعنى يعني استحضار النسبة الذهنية بطرفيها الوقوع ولا وقوع. وأما قوله والتردد فيه فلا يمكن أن نحمله على معنى وقوع النسبة أو لا وقوع، إذا فرض أنه استحضرها وإذا كان قد استحضرها على كل حال فلا معنى لأن يقال إنه متردد فيها، وإنما تردده في أن هذه النسبة الذهنية هل تطابق فعلا النسبة الخارجية فيزعم بالوقوع أو لا تطابقه فعلا فيزعم بالله، فهو حقيقة متردد بالتصديق، متردد بالحكم بمعنى التصديق. ولذلك شوف نرجع إلى عبارة الشارح، قال فإن كان المخاطب خالي الذهن من الحكم والتردد فيه، شوف أي لا يكون عالما بوقوع النسبة أو لا وقوعها، فسر خلو الذهن بالجهل بوقوع النسبة ولا وقوعها، ولا مترددا، التفت، في أن النسبة هل هي واقعة أم لا، يعني ولا مترددا في أن هذه النسبة الذهنية التي استحضرها على كل حال هل يذعن بوقوعها، هل وجد أن نسبتها الخارجية مطابقة للوقوع أو أنها مطابقة لله وقوع. جيد، بناء على هذا الاستخدام قال وبهذا التوجيه الذي ذكره الشارح، جيد، يتبين فساد ما قيل إن الخلو عن الحكم يستلزم الخلو عن التردد فيه فلا حاجة إلى ذكره. انتهى ما قيل. الآن كلام للشارح، قال بل التحقيق أن الحكم والتردد فيه متنافيان. واضح، صار بناء على حمل الحكم تارة على الوقوع واللا وقوع وتارة على الإذعان وعدمه، فواضح أنه يكون هناك تناف حينئذ بين المعنيين. ولكن هذا الاستخدام إنما ارتكب لتخريج إشكال وارد على هذه العبارة، ولكن من الواضح أن وحدة السياق استخدام فيه ضرب لوحدة السياق حقيقة. وحدة السياق تقتضي أن يكون الحكم في المعطوف وفي المعطوف عليه واحدا، فإن كان خالي الذهن من الحكم والتردد فيه، ثم بعدين وبهذا يندفع فساد ما قيل، يفترض أن يتمسك، يفترض للشارح حتى يكون اعتذاره عن الماتن اعتذارا صحيحا، يفترض في الشارح أن يتمسك بقرائن ذكرها الماتن تقتضي الحمل على هذا الوجه وتقتضي فساد كلام الشارح، لا أن يتمسك بكلام ذكره هو وحمله هو للعبارة ثم بعد ذلك يقول وبهذا اندفع فساد ما قيل. أنت إذا أردت أن تعتذر للماتن عن هذا الإشكال يفترض أن تتمسك بقرائن ذكرها الماتن نفسه حتى تكون دليلا على صحة كلام الماتن، لا أن ترتكب تأويلا أنت من نفسك وتجعله شاهدا ودليلا على فساد كلام المستشكل. على كل حال الأمر واضح، واضح أن خلو الذهن عن الحكم بمعنى الوقوع يقتضي من باب أولى خلوه عن التردد فيه بمعنى الوقوع. يعني هناك لما كان بده يشكل على الخلخال إذا بتتذكروا فسر الحكم بمعنى الوقوع مش بمعنى الإذعان، وهنا لأنه أراد أن يستشكل على أستاذه قال لا، هنا الحكم نجعله بمعنى الإذعان في شقه الثاني. ما هو الإذعان اللي هو إيقاع النسبة حقيقة. شوف الوقوع، لحظة شوية، الوقوع أنت عم تحمل الوقوع على معناه المصدري، وقوع الشيء خارجا، لا، الوقوع ولا وقوع من أوصاف النسبة، هذه النسبة، التفت، هذه النسبة اللي هي زيد قائم، نسبة وقوع القيام إلى زيد ونسبة عدم وقوعه إلى زيد في الذهن، جيد؟ ولذلك عندما أقول الوقوع ولا وقوع يعني تصور القيام الثابت لزيد أو غير الثابت أو المسلوب عن زيد في الذهن. إذا لما نقول له نحن نسبة الوقوع ولا وقوع، والشاك مستحضر على كل حال لهذه النسبة أو لا، فلا تردد عنده في الوقوع وعدمه، جيد؟ وإنما التردد حتى مش في الإيقاع، لأن الإيقاع هو إدراك الوقوع، حتى لا عنده لا ما عنده تردد في إيقاع النسبة، جيد، وإنما التردد في أن هذه النسبة بطرفيها. ما هو مطابقها الخارج؟ الطرف الأول الوقوع، أو الطرف الثاني لا إلا وقوع. ما تأخذ كلمة وقوع بمعنى الوقوع خارجا. إيه ما شو إنه نحن ما لا يتصور تردد بالوقوع. قرينة إنه شو؟
نحمل حكل قزوينة.
لحظة شو؟ نحمل حكل؟ جاي قصدي وين وحدة السياق؟ بعدين وين قر يعني ما هذا صار وين وهبي؟ أنت عايز تات الفيروس من أول السنة يعني صار هذا الإشكال، صار هذا الإشكال قرينة مصحح بها. وحدة السياق تقتضي أنه إما أن يأتي بالحكم في المعطوف والمعطوف عليه بمعنى واحد أو لا، وأرجع الضمير.
هذا استخدام.
وش استخدام جائز؟ الاستخدام ليس جائزا. فإن قلت الخلاف مبنائي، قلنا إن بناءك أن الخلاف المبنائي لا يرد، وهو باطل. ليش؟ حتى الخلاف المبنائي لا يرد يعني؟ خلاف المبنائي من المشكال. طيب
لا يكون عالم بوقوع نسبة في الذهن، ان عبارة ان اي لا يكون عالم بوقوع نسبة.
لا لا احنا ما قلنا هو الوقوع هو النسبة في الذهن، مش وقوع النسبة في الذهن. هو الوقوع ولا وقوع هو كون هذه النسبة بطرفيها في الذهن مستحضرة في الذهن. فخالي الذهن عن الوقوع يعني خالي الذهن عن تلك النسبة شايف بطرفيها، الوقوع ولا وقوع.
يعني خالد زين فين هم يعتبروا النسبة مش بطرف واحد فين يعتبرها
صارت؟ لا فيش نسبة بذهنه، فيش شيء قاعد غفلين الزلمة مثلا.
فيش وقوع بالمرة.
فيش وقوع ولا وقوع؟
وقوع النسبة يعني فيش نسبة
وقوع. مش وقوع، لحظة شوي. النسبة اللي هي نسبة القيام إلى زيد إلى طرفان، إما لأنه هو إما قائم تتصور القيام وإما غير قائم، هذا هو اللي بنقوله النسبة بطرفيها الوقوع ولا وقوع. فيش انه بيكون عندي وقوع ما عندي لا وقوع، مش هاكل معه. طيب بل التحقيق ان الحكم والتردد فيه متنافيان، جيد. نرجع الى عبارة الماتن، فان كان خالي الذهن من الحكم والتردد فيه، شوف استغني عن مؤكدات الحكم او استغنى عن مؤكدات الحكم، جيد. القاعدة استغنى، فإن كان خالي الذهن يعني إن كان من، فإن كان المخاطب خالي الذهن من الحكم والتردد فيه، جيد، استغنية. كان يفترض أن يقول استغنى. من مصرح فيها الزلمة؟ عارف هو جيد. استغنى كيف مكتوبة عندك؟
مكتوبة مثل عندنا بس مش حاط حركة.
استغنية بتجي مكون يا.
أما هي نحن حاطة مكتوبة عندنا استغنى.
هلا إذا كانت استغنى عبارة مشاك، إذا كانت استغنى شو لازم تكون؟ لازم تكون مع ألف مقصورة ولا بلا ألف مقصورة؟
ها ألف مقصورة. يعني استغنى
بلا ألف مقصورة لأنه
فعل. هات لنشوف بلا ألف مقصورة. ولا بألف مقصورة؟
لا بألف
مقصورة. يعني بتكون جواب الشرط بتكون مقصورة ولا؟
لا جواب الشرط بلا ألف مقصورة.
بلا ألف مقصورة، لا بتكون بألف مقصور، فعل ماضي يكون الجزم للمحل. على كل حال استغنية شايف؟ طيب هي إما استغنى أو استغنية. القاعدة فإن كان يعني إن كان المخاطب خالي الذهن من الحكم والتردد فيه استغنى عن مؤكدات الحكم، يعني استغنى المخاطب عن مؤكدات الحكم. ولكن الماتن ماذا قال؟ استغني على لفظ المبني للمفعول يعني للمجهول، مبني للمفعول يعني مبني للمجهول. وها هنا بحث أنه إذا كان استغني على لفظ المبني للمجهول فما هو نائب الفاعل؟ هات لنشوف، جيبونا نائب الفاعل. بس حدا يقول لي هو، هو شو يعني؟ طيب يعني شو يعني اذا كان هيك التفتوا يا اخوان، ده نحن عندنا قاعده اللازم لا يشتق منه للمجهول، ولذلك مثلا نحن غلط بالفقه دائما بنقول اشتهر، هذا خطا، نقول دائما اشتهر
عشان لازم،
لان اذا كيف حسب القاعدة التفت، لا استغنى هنا تشتق منها للمجهول، ليش؟ لأنه دائما الجار والمجرور هو عبارة عن شو؟ في محل؟ في محل نصب مفعول، صحيح؟ ولذلك إذا حذف أو إذا بني الفعل للمجهول فينوب عن الفاعل الجار والمجرور، ولكن لا يستقيم المع، يعني مش هذا هو الغرض اللي بده إياه الشارح، الغرض الذي يريده الشارح بيان شيء آخر. استغنية هنا الضمير أو نائب الفاعل يكون ضميرا عائدا على مصدر منتزع من نفس الفعل، هذا كما مر معكم في باب ظن وأخواته، أظنه على معنى أظن الظن، مش هذا ذاكر؟ طيب مش بس في باب ما وصلوش لباب ظن، زين المهم أظنه على معنى أظن الظن، أظن الظن، على الفوائد المترتبة على مثل هذا التأويل يأتي عند بيجي معنا هلا شيء مثال إلى. المهم فيكون المعنى استغنية أي حصل الاستغناء، وثمرة مثل هذا التأويل ها هنا ومثل هذا التوجيه ها هنا هو أن الاستغناء لا يدل على امتناع المؤكد، عندما قال استغنى أو استغني عن مؤكدات الحكم لا تقل استغناء المخاطب عن مؤكدات الحكم لا يعني بالضرورة أنه لا يعني أنه بالضرورة لا يجب أو يمتنع عليه أن يأتي بالمؤكد، هو في غنى عنه يعني لا يحتاجه، أما أنه يجب أن يأتي يجب أن يتركه أو لا فهذا لا تدل عليه العبارة، ولكن إذا قيل استغني أي حصل الاستغناء فكأن الاستغناء أمر واقع لا محالة، فكأن المؤكد لم يؤتى به، وكل شيء عندما يقع ويمضي الزمان على وقوعه فلا مصير إلى تغييره، وبالتالي صار واجبا صار الاستغناء واجب الحصول، يعني صار ترك المؤكد واجب الحصول، هذا وجه. ويوجد وجه آخر ذكره الشارح وهو أنه إنما اعتمد القراءة للمجهول بناء على الرواية، يعني بناء على أنه روي أن الماتن عندما كتب هذه العبارة كتبها بلفظ المبني للمجهول. ويوجد وجه ثالث أيضا وهو أن استغنية هي متناسبة مع قوله حسن تقويته، يأتي هذا فيما بعد. الرواية بناء على الرواية، يعني بناء دعوة أن الماتن أراد منها هكذا أو نص أو كتبها في كتابه بهذا اللفظ. على كل حال استغني على لفظ المبني للمفعول عن مؤكدات الحكم. قال لتمكن الحكم في الذهن حيث وجده خاليا، إذ هذه الصورة الذهنية لا يوجد صورة ذهنية، هذه الصورة الذهنية غير مسبوقة بأي صورة ذهنية أخرى، فلا معارض لها. عندما ترد هذه الصورة الذهنية إلى ذهن المخاطب سوف تكون محلا للقبول، إذ إنها لا تعارض مع صورة ذهنية أخرى حتى يحصل تردد، فنحتاج إلى توكيدات أو إلى أدلة. ولذلك قال لتمكن الحكم في الذهن حيث وجده خاليا، وإن كان المخاطب مترددا فيه أي في الحكم طالبا له بأن حضر في ذهنه طرفا الحكم وتحير في أن الحكم بينهما هل هو وقوع النسبة أو لا، وقوع في أن الحكم يعني في أن الإذعان، شوف في أن الحكم هل هو وقوع النسبة. لو بدك تفسر الحكم هنا بمعنى وقوع النسبة، شو بصير المعنى؟ في أن وقوع النسبة بينهما هل هو وقوع النسبة أو لا وقوع، وهذا واضح البطلان. جيد، في أن الحكم يعني في أن الإذعان بينهما هل هو إذعان بالوقوع أو لا، ألا وقوع. وحينئذ حسن تقويته أي تقوية الحكم بمؤكد. وهنا نفس الكلام، ولا لا الكلام مش هو الكلام، جيد، حسن تقويته أي تقوية الحكم بمؤكد ليزيل ذلك المؤكد تردده ويتمكن الحكم. لكن في دلائل الإعجاز أنه إنما يحسن التأكيد إذا كان للمخاطب ظن على خلاف حكمك، يعني إذا كان هناك إنكار، لأنه إذا كان هناك تصديق على خلاف حكمك، والتصديق يشمل الظن وغيره. وإن كان المخاطب منكرا للحكم وجب توكيده أي توكيد الحكم بحسب الإنكار، أي بقدره قوة وضعفا. التفت، قوة وضعفا شو يعني؟ يعني ليست زيادة التوكيد بالعدد، ليس تقوية التوكيد بعدد المؤكدات، وإنما التقوية بشو؟ بالقوة والضعف. فرب مؤكد واحد أقوى من مؤكدات مجتمعة. ولذلك لا معنى لما ذكره بعض الشراح من أنه حسن تقويته بمؤكد، يعني في حالة التردد يؤتى بمؤكد واحد، وفي حالة الإنكار شو قال؟ وإن كان منكرا وجب توكيده بحسب الإنكار، يعني تزيد التوكيدات. قال بقدره قوة وضعفا، يعني يجب زيادة التأكيد بحسب ازدياد الإنكار إزالة له، كما قال الله تعالى حكاية عن رسل عيسى عليه الصلاة والسلام إذ كذبوا في المرة الأولى إنا إليكم مرسلون. بتصور القصة واضحة، هي الصورة سورة ياسين. شايف هلا في الشروحات البعض قال هو بولش، هو شمعون، هو حبيب النجار، هؤلاء الرسل الذين أرسلوا، لا يعنينا في حدود بحثنا أنه من هم الذين أرسلوا، ولكن القصة واضحة بحسب تتابع الآيات في سورة ياسين أن عيسى عليه السلام أرسل اثنين. أولا فعندما كذبوا عززنا بثالث، ولكن التفت عندما كذب الاثنان، جيد، الآية ماذا قالت؟ كذبوا، مع أنه المكذب شو؟ اثنان، يعني كان يفترض أن تقول إذ كذبا، صحيح؟ جيد، وكذبوا لأنها جمع وأقل الجمع ثلاثة. هذا ذكره في البلاغة أن تكذيب الرسول دائما يستلزم تكذيب المرسل، والمرسل كان عيسى عليه السلام وقد أرسل اثنين، فتكذيب الاثنين عبارة عن تكذيب لذلك المرسل للاثنين، ولذلك قال كذبوا بلحاظ، بلحاظ تكذيب المرسل والمرسل. شيء إذ كذبوا في المرة الأولى، شوف إنا إليكم مرسلون مؤكدا بإن وإسمية الجملة. إن واضح أنها تدل على التأكيد، هي وضعت أصلا للتوكيد، وأما إسمية الجملة فتوضيح دلالتها على التوكيد في وقت حاصله أن الفرق بين الجملة الإسمية والجملة الفعلية أن الجملة الإسمية خالية من الفعل والجملة الفعلية فيها فعل، والفعل كما عرفنا له دلالة على الحدث وله دلالة على الزمان، فالحدث المستفاد من الفعل يكون مقيداً بذلك الآن أو الحصة الزمانية التي يدل عليها الفعل، ولذلك عندما تقول قام فهذا الحدث حقيقة مقيد بالآن وبالحصة الزمانية التي يدل عليها، التي يدل عليها الفعل، فزمان القيام إنما هو الزمن الماضي، والزمان متصرم أو غير متصرم، الزمان متصرب بمعنى أنه أن له أجزاء متعاقبة، جيد، بحيث إنها لا تجتمع في الوجود، يأتي تأتي اللحظة الثانية بعد انعدام الأولى وقبل وجود الثالثة، ثم لا تأتي اللحظة الثالثة إلا بعد انعدام اللحظتين الأولى والثانية وقبل وجود اللحظة الرابعة. فالزمان، ولذلك يعرف الزمان بأنه كم شو؟ غير قار الذات، مش هذا أهم. الفعل له دلالة على الحدث وله دلالة على الزمان، فلا بد أن يكون هذا الحدث مقيدا بذلك الآن الزماني، والزمان متصرم بمعنى أنه ينعدم ويأتي غيره من الحصص، فيلزمه أن يكون الحدث المستفاد من الفعل متصرما بالتصرم الآنات الزمانية، ولذلك عندما تقول قام زيد فهذا غاية ما يفيده ثبوت القيام في آن ما من آنات الزمن الماضي، ولا يدل على دوام هذا القيام في كل واستيعابه لكل آنات الزمان الماضي، ولا يدل على بقائه قائما وعلى أنه سوف يبقى قائما، لا دلالة له إلا على ثبوت القيام آنا ما من آنات الزمان الماضي، لأن هذا الحدث إنما استفيد من شيء دال على الآن الزماني، فمقتضى القاعدة أن يكون هذا الحدث متصرما، واضح يعني متصرم منعدم، متصرما بتصرم الآن الزماني، ولا مانع أن ينوجد القيام بعد ذلك ثم ينعدم ثم ينوجد ثم ينعدم، ولذلك يقال إن الفعل يدل على ماذا؟ على الحدوث والتجدد، على أن الشيء لم يكن ثم كان، وعلى أنه من الممكن أن ينعدم ثم يتجدد مرة ثانية، وهذا بخلاف مثل قولنا زيد قائم. شوف الفرق بين قام وزيد وزيد قائم. زيد قائم لا تدل على أي معنى زماني، لا تدل على الزمان، فالقيام ثابت لزيد، التفت، والقيام وإن كان لا بد له من زمان يحدث فيه، ولكن الجملة لم تتحدث عن ذلك القيام، أخذت إطلاق وتقييد، ها حلا الأولى أخذت الإطلاق شيء، فالمتكلم عندما قال زيد قائم القيام وإن كان يحتاج إلى زمان ينوجد فيه حقيقة، ولكن المتكلم لم يتعرض إلى زمان القيام، فنتمسك بالإطلاق، وهو أنه لو كان يريد زمانا بعينه لذكره، فلما لم يقل لم فلا يريد، فأشعر ذلك بأن القيام وصف ثابت لزيد لا يزول عنه ولا ولا ينفك. ومن هنا يقال إن الجملة الإسمية تدل على الثبوت والدوام. جيد. ومن الواضح أن الوصف الدائم لصاحبه آكد من الوصف المتجدد عليه أو لا؟ بلا إشكال. ولذلك صارت الجملة الإسمية من هذه الجهة دالة على التأكيد. لا، يبقى الحدود، يبقى الثبوت والدوام. ليش؟ التفت. إذا قلت زيد قائم أمس، دل ذلك على ثبوت القيام ودوامه وين؟ أمس. شايف؟ فبصور أمس ظرف للثبوت والدوام، مش بتصور هي معارضة للثبوت والدوام على طريقة تعدد الدال والمدلول. لسه صرت أني شوية عم أطلع عن الموجة، مش مهم. ولذلك قال مؤكدا بإن وإسمية الجملة، فهناك فرق. ولذلك الشاعر التفت ماذا يقول؟ ولا يألف الدرهم المسكوك سرتنا. الدرهم المسكوك لا يأتي إلى الجيب، ولكن يمر عليها وهو منطلق. ما قال ولكن يمر عليها وينطلق؟ لأن كلمة وينطلق تشعر بأنه يمكث آنا ما ثم ينطلق، ثم لا مانع أن يرجع. ولكن عندما قال أن هذا الدرهم لا يألف جيبنا، نحن دائما في عطاء وفي فيض مستمر، ولا يألف الدرهم المسكوك سرتنا ولكن يمر عليها وهو، حتى كأن الانطلاق وصف دائم وثابت. لا، هذا أيضا يأتي في مباحث علم البلاغة. ولكن الاسمية، الجملة الاسمية صارت دالة على التوكيد بسبب دلالتها على الدوام والثبوت في قبال ما يدل على الحدوث والتجدد. وفي المرة الثانية هذا يأتي تتمته، والحمد لله رب العالمين. أساس نخلص عم نحكي بشقيق.
الشيطان الدرهم، هو مطلب الدرهم.